رمضان
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يوم نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خليل.
البرنامج من اعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقرن.
اخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
المستمعين الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم اليومي الرمضاني ذهب الظمأ، والذي نتحدث من خلاله عن موضوع من موضوعات شهر رمضان. ارحب بضيف هذه الحلقة الشيخ عبد الله محمد بن خليل، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
موضوع هذه الحلقة المعذورون بالفطر في نهار رمضان. لعل التساؤل الأول معالي الشيخ، ما الأعذار المبيحة للفطر إجمالا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأصل ووجوب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع والأعذار، لعموم قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإذا كان الإنسان معذورا فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن هؤلاء المعذورون الذين يقضون عدة من أيام أخرى المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع، ومنهم من لا يلزمه قضاء لكونه عاجزا وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يتحمل الصيام. هؤلاء في الجملة هم المعذورون بالفطر في نهار رمضان، ومنهم من يلزمه عدة من أيام أخرى هذا الأصل، ومنهم من لا يلزمه ذلك فإنما عليه الفدية. نعم.
يعني العاجز، معالي الشيخ، العاجز عجزا مستمرا، يعني هل عليه فدية مع الفطر؟
نعم، العاجز عجزا مستمرا كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير الذي وهن العظم منه ولا يستطيع أن يقوم بالصيام، فهؤلاء يفطرون وعليهم فدية. عن كل يوم يفطرونه فدية طعام مسكين، لكل مسكين تقريبا كيلو ونصف من الطعام، لعموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
نعم. بالنسبة لهذه الفدية التي ذكرتم أنها تقريبا تصل إلى كيلو ونصف كيلو، الآن إذا كان عجز مستمرا لمدة شهر، هل يخرجها مرة واحدة أم يجزئها على فقراء أم يعطيها أسرة كاملة؟
يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. يجوز أن يخرج كل يوم بيومه، ويجوز أن يخرجها عن الشهر كله. ولو أنه جمع 30 مثلا مسكينا وغداهم وعشاهم، بمعنى يعني على الفطور وجبة كاملة وعلى السحور وجبة كاملة، كفاه ذلك وأجزأه.
نعم. البعض ربما يعني تحرج في مسألة وجود من يستحق هذه الكفارة، فإن قيل مثلا أنه يسلمها مباشرة مالا للجمعيات الخيرية، هل يجزئ ذلك؟
لا، الأصل أن يخرجها فدية كما جاء به الشرع: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن لو أنه أخرج قيمتها على سبيل التوكيل، ليس على
توكيل الجمعية،
وليس على سبيل إخراج القيمة، لتقوم الجمعية نفسها بشراء الطعام وإعطائه للمحتاجين والفقراء والمساكين.
نعم. يعني يعطيها بصفة أو بصيغة التوكيل.
توكيل يعطيهم مثلا عليه كذا سعر مثلا كيلو ونص من الأرز وما يلزم من إدام مثلا كذا وإجمالي المبلغ كذا يسلم منه الجمعية والجمعية تقوم بدورها بشراء طعام لا تدفع نقود بشراء
لا تجزئ النقود.
نعم شراء طعام وتدفع للفقراء والمساكين.
نعم. فإذا قلنا الشيخ عبد الله أن العاجز عجز مستمرا عليه في دينه مع الفطر ماذا لو شفي هذا العاجز بعد فترة وقوي على الصيام بعد فترة من الزمن ماذا عليه لا؟
مثلا لو كان مريض مرضا لا يرجى برأه مثل مصاب بالكلى وكان يغسل غسيلا كلويا ولا يستطيع الصيام.
نعم.
ثم حيّ الله عز وجل له من أسباب الشفاء كإجراء عملية إجراء كلية ونجحت فإنما مضى على حكمه من أنه لا يلزمه الإعادة لأنه كان في ذلك الوقت عاجزا وقد كفر عن ذلك وفدى عن ذلك وما يأتي من المستقبل إذا قدر على الصيام فإنه يصوم ولا يعيد ما مضى على حكمه.
يعني الضابط في مسألة العجز المستمر إذا الإنسان مثلا كشف عنده طبيب وقال له أن لديك عجز مستمر هل يأخذ بهذا الرأي؟
نعم.
أم يدي نفسه فرصة؟
لا بلى يرجع بذلك إلى أهل الخبرة. الخبرة يعني مأخوذ قولهم ومقبول في مجال تخصصهم وهم من أهل الذكر في تخصصهم. الله عز وجل يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الخبرة
نعم.
يحتاجهم المفتي ويحتاجهم الفقيه لبيان الموضوع الذي يتناوله موضوع الفتية وموضوع تقرير الحكم يبينها الخبرة التصور التام للمسألة وأبعادها فيما يتعلق بمجال الخبرة والمفتي طبقا للقواعد الشرعية ينزل الحكم على واقعة الفتوى.
ذكرنا أو ذكرتم معالي الشيخ في البداية المعذورون بالفطر في نهار رمضان ذكرتم منهم المسافر.
نعم.
فنحتاج أن نتوقف مع ضابط السفر المبيح للفطر.
نعم. السفر المبيح للفطر هو السفر مسافة السفر وهو أن تكون المسافة 80 كيلا فما فوق.
نعم.
إذا بلغت المسافة 80 كيلا فما فوق فإن ذلك يعد سفرا وللمسافر أن يسفر عموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بالنسبة أيضا لمسألة المسافر هل الأفضل له الفطر أم الصيام؟
نعم هو الأفضل له يقال أفضل له الأرفق به إن كان الأرفق به هو الفطر أفضل وإن كان الصيام لا يضره ولا يحتاج إلى الإفطار فإن الأفضل في حقه الإنسان. وعلى كل حال فالأمران جائزان. أنس يقول رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لكن إذا تساوى الأمران عند المسلم لا شك أن الصيام فيه مبادرة إلى براءة الذمة والقيام الواجب والصيام مع المسلمين أنشط له سيكون أفضل في حقه. أما إذا كان الصيام يضر به فالأفضل ولا شك في حقه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سافر
مع رفقة من أصحابه فأصاب بعضهم يعني الوهن والضرر من الصيام فأمرهم بالفطر فأصبح صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة لهم وأمرهم بالإفطار. فلما أخبر بأن قوما يعني مع ذلك لم يفطروا وقد بلغ بهم الجهد ما بلغ قال أولئك هم العصاة أولئك العصاة دل على أن الإنسان إذا كان يتضرر حال السفر من الصيام فشك من الذي يتوجه في حقه هو الفطر. أما إذا تساوى الأمران فالأفضل هو أن يصوم مع المسلمين مراعاة لبراءة ذمته وأيضا أنشط له إذا صام مع المسلمين. نعم.
إذن هو يرجع إلى وضعه وقدرته على ذلك.
نعم.
طيب إذا في مسألة السفر أيضا البعض قد يطرح تساؤلا أن البعض من الناس أحيانا يسافرون لأجل الفطر فقط تهربا من الصيام وربما تقطيع أيامهم بالسفر، فهل فعل هذا صحيح؟
لا، إذا سافر ليفطر حرم، بمعنى حرم السفر وحرم الفطر، لأن الحيل ممنوعة في الشريعة، الأحكام إنما قررها الشارع لتكون مطابقة بحقيقة حالها وأمرها، والتحايل على أحكام الشريعة هو مخالفة لحكم الشريعة الإسلامية. نعم.
في هذه الحالة إذا سافر بهذه الطريقة لأجل تقطيع السفر، هل نقول عليه شيء؟ يعني لا شك أن عليه قضاء هذا اليوم، ولكن هل عليه شيء آخر؟ هل يأثم بهذا الفعل؟
نعم، إذا قلنا أنه يحرم معناته ارتكب يعني مخالفة شرعية ويحرم عليه هذا الفعل، ولا يجوز له الفطر، ما يجوز له الفطر بحيث أنه لو أفطر كأنه مخالف، كأنه أفطر في نهار رمضان.
وهل نقول عليه كفارة في شيء في ذلك أم يكتفى بالصيام؟
يختلف المفطر الذي أتى، إن كان من الأشياء التي لا كفارة ولا فدية لا كفارة فيها فليس عليه كفارة، وإن كان من الأشياء التي فيها كفارة فعليه الكفارة، لأنه حرم عليه الصفر كأنه مقيم، إذا سافر يفطر ثم أفطر حرم عليه، وعليه ثم التوبة والاستغفار، وإن أتى مفطرا موجب الكفارة عليه كفارة كالجماع مثلا.
نعم، لأن هذا الموضوع أعتقد أنه سيكون مهم معالي الشيخ في مسألة من سافر لأجل الفطر، أنا ترى أنه يحتاج إلى ضبط هذه المسألة، إذا كان فقط قصده الفطر، أما إذا كان قصده مثلا أن يسافر سفرا عاديا لكن ليس له حاجة، هل ترجع إلى نيته؟
هذا اختلف، قلنا منذ قليل يعني مطلق نية السفر لأي عمل مباح أو مشروع، هذا مسافر، فإذا سافر ثم أفطر ولو لم يبلغ بذلك الجهد هو مطلق السفر، إذا كان يتجاوز مسافة السفر التي تحدثنا عنها يجوز له الفطر.
طيب،
لكن أن ينشئ، هذا المحظور، تنبه
السفر
لأجل أن يفطر مثلا،
نعم،
فهذا الذي يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، ولو سافر لم يجوز له أن يفطر لأنه أنشأ السفر لأجل الفطر.
ذهب الظمأ،
ذهب الظمأ.
هناك من يسافرون باستمرار معالي الشيخ، مثلا السفن أصحاب الذين مثلا في الطائرات والشاحنات لا يستقرون في بلد، يرتحلون من بلد إلى بلد آخر طوال شهر رمضان طوال السنة، فهل هؤلاء لهم حكم المسافر؟
هذا مثل ربان السفينة وقائد
الطائرة والشاحنات
ومن فضلهم. نعم، هؤلاء لهم حكم المسافر، هو مسلم مسافر ويجوز له الفطر لأنه داخل في عموم قول الله عز وجل من كان مريضا وعلى سفر عدة من أيام، فربما صادف مثل هذه الأيام فيها طول ومشقة، مشقة الصيام الحر ونحو ذلك، فيفطر ليصوم في أيام فيها الوقت معتدل ويتحمل، ولكن عليه أن يقضي قبل أن يأتيه رمضان الآخر حتى لا تتراكم الشهور عليه فتثقل عليه،
لها
أن يقضيه خلال السنة، يجب أن يتنبه لهذا،
يقضيه
خلال السنة
يعني قبل رمضان القادم،
قبل رمضان القادم.
فإن تأخر
هذا موضوع آخر، يعني اللي يتأخر من دون عليه قضاء، يتأخر من دون عذر فعليه القضاء، ومع القضاء عليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين.
نعم، ذكرنا من أيضا من الأعذار في حديثنا في هذه الحلقة المعذور بالفطر المريض، فما هو المرض المبيح للفطر؟
المرض يأتي على ثلاث حالات، مرض لا يشق على الصائم ولا يضر مثل الزكام الخفيف فهذا يجب عليه الصيام،
نعم،
ومرض وهو الحالة الثانية يشق عليه ولكن لا يضر فهذا يشرع له الفطر، هذا يشرع له الفطر، وأما الأول يجب عليه الصيام هذا يشرع له الفطر، الحال الثالثة أن يضره الصيام، أن يضره الصيام، فهذا ذهب بعض العلم لأنه يجب عليه الفطر، أن نفسه أمانة لديه، ليس له أن يفعل بها ما يهلكها مع أن الشارع والسعى عليه. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التخلقة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. الحالات إذن ثلاث، لا يشق عليه الصيام فهذا ولا يضر فهذا يجب عليه الصيام، يشق عليه ولكن لا يضر فهذا يجوز له بل يشرع في حقه الفطر، والثالثة يضره الصيام فهذا يجب عليه الفطر دفعا للتهلكة والمضرة عن نفسه.
أيضا من المعذور بالفطر الحامل والمرضع، ضابط ذلك عموم الإطلاق في ذلك أم المشقة؟
لا، إذا كان يضرهم الحامل والمرضى، إذا كان الحمل صيام يضر على المرأة في نفسها أو يضر على حملها.
نعم.
إذا كان يضر على نفسها وعلى حملها فإنه إنها تفطر أو يشق عليها، لأنها تفطر لأنها في هذه الحالة لها حكم المريض، لها حكم المريض. وعلى كل حال الحامل والمرضى أيضا تأتي على ثلاثة أحوال، أن يخاف على نفسيهما فهاته تفطر وتقضي عدة من أيام أخر، وأن يخاف على ولديهما فقط ولا يخاف على نفسيهما فهذه أيضا تفطر وتقضي عدة من أيام أخر، وعليها مع هذه الحال فدية تكون على ولي الصغير من الحمل أو
ليست عليها،
على ولي، على من تجد نفقة الحمل عليه،
يعني الكفارة تكون أو الفدية تكون على والد هذا الجنين
أو والد هذا الجنين أو ولي. مع أنها هي تقضي ولكن تخرج فدية إذا كانت أفطرت خوفا على الجنين فقط وليس خوفا على نفسها. الحالة الثالثة أن تخاف الحامل المرضى على نفسها وعلى ولدها، فهذه ملحقة بالحالة الأولى، لها حكم المريض وتفطر وتقضي عدة من أيام أخر وليس عليها فدية، وهي داخلة حينما نقول بالفدية داخلة في عموم قول عز وجل وعلى الذين يطيقونه
فدية
طعام في.
أيضا من المعذور بالفطر الحائض والنفساء، وهذا يقود لتساؤل أن إذا الحائض والنفساء إذا طهرت قبيل الفجر ولم تغتسل هل تصوم؟
أولا الحائض والنفساء معذورة بالفطر ولا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصيام لأنها متلبسة بعذر لا يصح الصيام معها، فصيامها والحالة هذا عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة وليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها تفطر في مدة الحيض أو النفاس، تفطر مدة الحيض أو النفاس، ولو صاحت لو صامت لم يصح منها بل لا يجوز لها الصيام. ثم بعد ذلك نأتي إلى السؤال وهو
أن الحيض والنفاس إذا طهرت قبل الفجر، وهذا يكثر السؤال حوله، إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟ أخرت الغسل مثلا إلى بعد
النهدان، إذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فإنها تتسحر وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني،
وصيامها صحيح.
وصيامها صحيح.
إذا من المسائل الفقهية في مسألة الحائض والنفساء، يعني قد يتساءل العديد من النساء لو أن المرأة بعد الفطر رأت على ملابسها دم الحيض فهل صيام ذلك اليوم صحيح؟ رأت أثارا بعد صامت ذلك اليوم،
بعد أن ذهبت لتتوضأ رأت
الأثار، هل نقول صيامها صحيح؟
الأصل أنها أتمت يومها صحيح بيقين، وهو صيام استصحابا لحال الصحة، ولا يلتفت إلى هذا العارض، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. أنا أقول في مثل حالة هذه المرأة أن صومها ذلك اليوم صوم صحيح ولا يزيد عليها إعادته بل لا يشرع لها إعادته.
من المسائل المهمة أيضا لدى النساء وتكثر في رمضان قضية المرأة وأخذ الحبوب المانعة للحيض، يحرصها على العبادة خصوصا لما تكون عذرها الشرعي في العشر الأواخر حيث الأيام المباركة، فالحكم في أخذ الحبوب المانعة
لا بأس، أن إذا أخذت الحبوب المانعة من الحيض وتوقف حيضها فإن صيامها وصلاتها صحيحة، لأن الشارع علق الأحكام على نزول الدم من الحائض، فإذا أخذت دواء يمنعه ثم امتنع فإنها والحال هذا تكون طاهرة، لها حكم الطاهرة، تصوم وتصلي وتفعل ما يفعله الطاهرة.
البعض من النساء يعني ربما يكون لديها شيء من الإشكال في قضية وجود العذر الشرعي في الأيام الفاضلة، فتشعر أنها فاتها الأجر العظيم، هل من حديث لها؟ لا سيما أنها أحيانا هذا الأمر يعني أمر كتب الله عليها.
هي معذورة في الحال ما ذكرت ولا شك، ما دامت الحمد لله أنها معتادة وعازمة على فعل طاعات، فإن المرء المسلم إذا جاءه عذر يمنع من الطاعة الذي كان من عادته أن يفعلها فإن الله عز وجل يكتبها له تفضلا منه منه وكرم. إذا كان من عادة هذه المسلمة أنها حريصة وقائمة وتحب أن تشارك المسلمين في صلواتهم التراويح والاجتهاد في العشر ثم جاءها ما يحبسها ويمنعها عن ذلك، فإن الله عز وجل يثيبها بذلك بأن يكتب لها الأجر كاملا موفورا، فلا داعي أن نقول لي القلق، والله عز وجل فضله كبير ما دام الحمد لله من عادتها الطاعة والصيام والقيام ولم تمتنع من وهي عازمة أيضا على ذلك ولم يمنعها إلا هذا العذر فهي مأجورة ولا شيء.
هناك مرضى إخواننا وأحبابنا مرضى الفشل الكلوي شفاهم الله، يشكل عليهم أيضا مسألة الصيام لا سيما أنهم يحتاجون إلى الغسيل يوميا، فهل يعد صاحب الغسيل الكلوي من العاجزين عجزا مستمر على الصيام؟
نعم، هذا يرجع إلى مثل ما قلنا إلى يعني قال الطبيب أنه فعلا عاجز، والغسيل الكلوي أيضا يجب أن نعرف أنه مفسد للصيام لأنه يضاف إليه مواد سكرية ومغذية فيفسد عليه صيامه، ولكن هو إذا كان لا يستطيع الصيام لا هذا اليوم اللي فيه الغسيل لأجل عيده ولا اليوم اللي حتى ما فيه غسيل لأنه يصير منها في متعب وهو من المعذورين، يفطر إذا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام أو أن الصيام يؤدي إلى إضعاف بدنه وربما إلى تهلكة أو تلف شيء من الأعضاء وعليه مشقة شديدة تفله لا يطيقها، فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم يفطره يطعم مسكينه.
لعلي أختم أيضا بآخر موضوع في هذه الحلقة مع الشيخ، وهم أصحاب الأعمال الشاقة كأصحاب المناجم أيضا العمال الذين يعملون في النهار وغير ذلك، وربما تحت إشاعة الشمس ربما أيضا في مناجم تحت أيضا لهيب النار وغير ذلك، هل هؤلاء يعذرون؟ هل يجوز لهم الفطر؟
الأصل في هؤلاء أنهم ليسوا من أصحاب الأعمال، فإذا جاءهم رمضان وأعمالهم مثل هذه الأعمال الشاقة فإن عليهم أن يعني يأخذوا إجازة لأجل هذا العمل أو أن يحولوه إلى الليل في الوقت الذي يكون الوقت فيه مناسب وهم أيضا مفطرون. أما التفريط في صيام الشهر بمثل هذه الحجج فلا يجوز للمسلم أن يصير إليها أبدا، لما في ذلك من التفريط في فريضة عظيمة وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العرف، ولو أن شخصا محتاج مثلا للعمل وعمله بهذا المثابة فإن هذه حالة تقدر بقدرها، ولكن لا يمكن أن يقال للعموم بأنه لهم كذا وكذا وكذا، الحال أن هذا الصيام رمضان متعين وقته من قبل الله عز وجل وليس للإنسان يقدمه وآخره، ولا يعد في الأصل من أصحاب الأعذار، وعن ذلك مندوحة ترحيله إلى الليل أخذ إجازة، وإذا كان لشخص مثلا ظروفه وأحوال معينة ممكن أن ينظر في حالته خاص ولا يعطى حكم لعموم أصحاب المهن الشاقة.
بهذا التساؤل نختم حلقة هذا اليوم من برنامجكم ذهب الظمأ، والذي كان ضيفه هو الشيخ عبد الله بن محمد بن حنين، أسأل الله تعالى لنا ولكم مستمعي الأكارم القبول في هذا الشهر المبارك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظمأ.
ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يومي نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ
ذهب الظمأ.
لقاء يومي مع معالي الشيخ
عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من اعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المدرن.
اخراج
ماجد ابن راشد الدباس.